الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أيها الأخوة الكرام، فقد انتهينا بفضل الله تعالى وتوفيقه من شرح الفقرة 62، ونبدأ اليوم بعون الله تعالى في الفقرة التي تليها وهي 63. ولكن كما رأيتم المؤلف الثالث يعني رحمه الله تعرض للموضوع من زاوية الرد على المنكرين والمخالفين وعلى أعظمهم وأشدهم وهم الفلاسفة. ومن هنا نحتاج إلى أن نصبر أنفسنا شيئا قليلا إن شاء الله حتى نستوعب مذهب وهو مذهب قديم وقد ركبت عليه ضلالات حديثة. والفساد والشر والضلال في العالم كله أصله واحد ولكن صوره تتعدد. وهؤلاء الفلاسفة هم أصل كل شرك وضلال وانحراف فكري وقع في العالم ولا سيما في العصر الحديث، لأن ما بني من الإلحاد مبني على كلامهم هذا الذي سوف نشرحه إن شاء الله لما يفتح الله تعالى به ويوفقه. فنرجو أن نصبر قليلا على مثل هذه القضايا التي فيها نوع من الصعوبة، وأن يعيننا الله سبحانه وتعالى لإدراكها وإفهامنا إياها في أجدر وفي أبسط صورة، فإنه من الضروري أن نعرفها ولو إجمالا، وإن كانت قد تكون بعيدة أو غريبة على معلوماتنا وعلى اطلاعنا. ولكن على أي حال الإنسان إذا لزم علما عليه أن يسأله ما أمكن. وهذه القضايا ما يتعلق بالعقيدة والإيمان ورد الأفكار الإلحادية هذه قضية مهمة جدا كما تعلمون، ويجب أن يوجد في الأمة من يعلمها ومن يعرفها ومن يتصدى للرد على هؤلاء. وأقل ما يوجد الآن في العالم الإسلامي هو من يعرف أو من يستطيع أن ينقد وأن يرد كلام الفلاسفة، فقد لا يوجد أحيانا إلا ما يوجد في كتب علم الكلام التي ترد بدعة الفلاسفة أو كفر الفلاسفة، يردون كفر الفلاسفة ببدعة التعطيل والتأويل ولا يردونها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم يدفعون شرا ولكن هم واقعون أيضا في شر، وقليل جدا ما يدفع هذا الضلال بالحق. ويعني نحن يوجد الحمد لله في قسم العقيدة في جامعة المنقرة نقد الفلسفة، وهو أيضا مقرر صغير 3 ساعات فقط، ونرجو أن يسر الله لأستاذ أكثر. لكن نقول هذا تقريبا الموجود الآن في بعض الجامعات، حتى هذه المادة غير موجودة، نقد فلسفة أو نقد فلاسفة غير موجودة. من هنا شاء الله تعالى ناخذ الأمور يعني ببساطة ونحاول أننا نسترها. والذي يريد منكم أن يطلع زيادة حتى يستطيع أن يفهم إن شاء الله، فأفضل من كتب في الرد على الفلاسفة هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن أيسر الكتب في ذلك كتابه الرد على المنطقيين، وإن كان هو في الرد على المنطقيين بالذات، وهم المنطق شيء آخر غير الفلسفة، لكن هم أنفسهم يعني الذين وضعوا المنطق فلاسفة، إلا أنه استطر في بيان أنواعه، هو أيسر وأبسط ما كتب. كتب في أول من هذه السنة أيضا، لكنه صعب للغاية تقريبا، صعب جدا. لكن هذا ميسر للرد على المنطقيين، أي أيسر. يمكن أن تستعرض العناوين وتقرؤون ما يتعلق بالفلاسفة وتدعون القضايا المنطقية البحتة التي يصعب عليكم فهمها. ونقول بالله التوفيق، يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. وشرح الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى فقال: هذه الأمور من أركان الإيمان. هذه الأمور إشارة إلى الإيمان بالله والملائكة. الإيمان بالله لم يذكر هنا، لكن هو الأصل الإيمان، يعني الإيمان بالملائكة والنبيين والكتب الموجودة هنا. قال: هذه من أركان الإيمان. وذكر بعد ذلك الحديث الدال على هذا، وهو حديث جبريل عليه السلام وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح الدلالة على أنها من أركان الإيمان. ومعنى ذلك أنه لا يؤمن أحد، لا يكون مؤمنا أبدا من لم يؤمن بالملائكة، ولا يكون مؤمنا أبدا من لم يؤمن بالرسل، ولا يكون مؤمنا أبدا من لم يؤمن بالكتب جميعها. فمن كفر ببعض فإنه لا يؤمن وإن آمن ببعض. ولذلك فإذا قلنا الإيمان بالله أو قلنا الإيمان بهذه الأركان جميعها، فإننا نعني هذا الإيمان الذي ورد في حديث جبريل عليه السلام والذي جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا فلان مؤمن أو فلان مؤمن بالله، فمعنى ذلك هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا الموصوف بهذه الصفة هو من أهل دين محمد صلى الله عليه وسلم، من أتباع ملة إبراهيم. ودين محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله تبارك وتعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب، لهذا القرآن المصدق لما بين يديه من الكتاب، وهو صلى الله عليه وسلم مصدقا أيضا لما بين يديه من الرسل. فمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته فهو بطبيعة الحال مؤمن بجميع الكتب ومؤمن بجميع الرسل. لكن من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة كافر بجميع الكتب وكافر بجميع الرسل. رأيتم كيف؟ فإذا هل يجوز أن نعتبر اليهود أو النصارى مؤمنين أو نسميهم مؤمنين؟ لا يصح ولا يجوز بأي حال من الأحوال. طيب فإذا قيل هم مؤمنون بالله أو يؤمنون بالملائكة أو يؤمنون بعض الرسل، فإذا هم مؤمنون، هل يقبل هذا الكلام؟ هذا غير مقبول أبدا. إن الدين عند الله الإسلام، هذا هو الدين وهذا هو الإيمان. وعندما أنزل الله تبارك وتعالى هذا الدين وأنزل البشارة والنجاة للمؤمنين وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، مثلا الذين لهم قدم صدق عند ربهم، الجنات التي أعدت للمتقين أعدت للمؤمنين، هؤلاء المؤمنون من هم؟ المتقون الذين يدخلون الجنة من هم؟ هل يدخل في ذلك هؤلاء اليهود والنصارى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا يدخلون في ذلك أبدا. إذن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم منهم من كان مؤمنا لم يبكر، وهم القمة. إن الله نظر إلى أهل الأرض عجمهم وعربهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، كان فيهم بقايا من أهل الكتاب. وهؤلاء من كان منهم مؤمنا على التوحيد ثم بعث محمد صلى الله عليه وسلم فآمن به، فإنه يؤتى أجره مرتين، وهذا الحديث الصحيح. ثلاثا من يؤتيهم الله تعالى أجره مرتين، رجل آمن بنبي ثم بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم فآمن به، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بحسنة السيئة. هذا كان في سورة الخطر. إذن هؤلاء أهل الكتاب، أهل الكتاب المقصود بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا لا يعد مؤمنا لا بالله ولا بملائكته ولا بكتبه ولا برسله ولا باليوم الآخر، ولا يستحق اسم الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخذ العهد والميثاق على الرسل أنفسهم. على من؟ على الرسل أنفسهم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنكرن. فأخذ الله الميثاق على الأنبياء، على كل نبي بعثه الله، أنه إذا بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وأن يتبعوه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. موسى عليه السلام بنفسه لو كان حيا لكان من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وعيسى بن مريم عليه السلام لو كان حيا لكان من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا نزل عليه السلام في آخر الزمان، يعني عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان وقتل المسيح الدجال، فإنه يكون على دين محمد صلى الله عليه وسلم ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن عندما نقول المؤمنون أو المؤمنون بالله فإنما المقصود بذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أمر قطعي لا يقبل النقاش. فمن دخل الآن الكتاب في دين الإسلام مثل مثلا عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه فهذا يعد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو من المؤمنين. ومن أبى فلا يسمى مؤمنا، وإنما لا بد أن يقيد. فإن قيل هو يهودي أو يؤمن بدين اليهود أو كذا هذا يقيد بحسب إيمانه. وإن كان من أهل الشرك كما كان حال عرب الجاهلية أو فيما بعد الذين يقرون بأن الله موجود مجرد موجود، وتريد أن تقول إن هذا يقر بوجود الله فلا يجوز أن تقول هذا يؤمن بالله فحقه، وإنما نقول هذا يؤمن بوجود الله، يقر بوجود الله أن الله موجود، لكن تقول هذا يؤمن بالله هذا من المؤمنين يصح هذا لا يجوز. وإن يوجد كثير يهود ونصارى ويوجد هناك ليسوا على دين اليهود ولا على دين النصارى تركوا أديانهم ويقول نحن نؤمن بوجود إله خالق حكيم فعل كذا وفعل كذا وإذا أنشأ الكون إلى آخر، هل هؤلاء مؤمنون مسلمون؟ لا. فإذا أردت أو أريد أن يطلق عليهم هذا الإيمان يقال يؤمنون بوجود الله أو يؤمنون بخالق هذا الكون وأن الخالق هو الله، لكن ليسوا مسلمين، ليسوا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لا يدخلون الجنة لأن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بل في القرآن لا تجدون آية من الآيات علقت دخول الجنة على مجرد الإسلام، بل لا بد من الإيمان وهو درجة أعلى على ما سوف نفصله إن شاء الله. فكيف بأولئك الذين لا يؤمنون بدين محمد صلى الله عليه وسلم؟ ومن هنا يجب أن نعلم أن الدعاوى التي قد يدعيها بعض الناس من قولهم إنه يجب على المؤمنين بالله أن يتعاونوا ضد الملحدين كما يقول ذلك كثير مع الأسف من الكتاب يكتبون ويزعمون أن هذا فيه توحيد لصف الإيمان ضد صف الإلحاد، فيقولون لماذا نتعاون؟ لا نتعاون مع النصارى مع الكنيسة الكاثوليكية أو غيرها، نتعاون لنقف في وجه المد الشيوعي لأن هؤلاء الشيوعيون لا يعترفون بالله، فنحن نتعاون نحن المؤمنون بالله نتعاون عليهم، وبعد ذلك نحن فيما بيننا دين الأمر كله سواء. بل قد أعلن بعضهم وهذا من الكفر الصريح أعلن أن اليهود والنصارى أيضا هم على دين وعلى حق ومقبولون عند الله تبارك وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. كذب كتاب الله وكذب سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد قرأنا عليكم قبل حين من الزمن ما كتبه أحدهم عندما علق على مناظرة أحمد ديدان هذا الداعي المعروف وقال لا ليس هناك داعي لهذه المناظرات. بغض النظر عن رأينا نحن في المناظرة، لكن المثل الذين علقوا على هذا الموضوع من وجهة تقول يقولون ليس هناك داعي لأن ندخل أحد بديننا أو ندعو الناس إلى ديننا الآن، هذا عصر حرية، هذا في الزمن الماضي، أما الآن الناس كلهم يعبدون ربهم كما يشاءون ويذهبون كما يشاءون. وقد كان الدكتور أحمد الزكي رئيس تحرير مجلة العربي الهامش كان ينادي بهذا المذهب، وقد نادى به مرات عديدة في مجلة العربي، ويوجد أيضا له دعاء في مصر وغيرها من البلاد العربية. هذا من الكفر الصريح الذي لا يحتاج إلى التأويل أبدا، القول بأن هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى الذين كفرهم الله تبارك وتعالى في كتابه يعدون من المؤمنين بالله، هذا لا يمكن أن يقبله مسلم. اليهود والنصارى هم أعداؤنا وهم أعداء الله وهم أعداء محمد صلى الله عليه وسلم في جميع الأزمنة، وهم الذين حذر الله تبارك وتعالى منهم، وهم الذين أخبرنا بعداوتهم ونهانا عن موالاتهم. وهؤلاء اليهود اليهود خاصة، ومعهم النصارى. هؤلاء يديرون على الإسلام والمسلمين الحرب الضرورة. أرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل ذلك في المدينة في واقعة بني النضير، وعند في آخر عمره صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر عندما أهدت له اليهودية ذاتا مسمومة فنهت منها نهتها، ولكن الله تعالى أنطقها وأخبرته أنها مسمومة. وكذلك كانوا للإسلام ويكيدون. هؤلاء أعداء النبوة وقتلة الأنبياء كما ذكر الله تعالى في القرآن، ويقتلون النبيين ويقتلون الأنبياء. هؤلاء من يقتلون الأنبياء ويقتلون محمد صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن يكونوا مؤمنين وأن يدخلوا الجنة وأن يكونوا مؤمنين؟ سبحان الله العظيم. الذين يقولون مشكلتنا ليست مع اليهود، مشكلتنا هي مع الصهيونية فقط، الصهاينة، لأنهم احتلوا بلادنا واحتلوا فلسطين. أما اليهود هم يؤمنون بالله وأصحاب كتاب، ونحن وإياهم في السلم. سبحان الله. هؤلاء من يكذبون؟ يكذبون الله ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه دعاوى كثيرة موجودة. والذين يقولون أيضا إن النصارى ليس بيننا وبينهم مشكلة إلا وقوف الدول الأوروبية مع الصهاينة، ولولا ذلك لكنا نحن وإياهم سواء، فليس هناك فرق، ونحن نؤمن بالله ونؤمنون بالله، وكل إنسان يدعو إلى دينه كما يشاء ولا يضر أحدنا الآخر. هؤلاء هذا أيضا من الكفر، وإن كان أقل كفرا من الذي يقول هم على الحق وهم سيدخلون الجنة عياذا بالله. الجنة هذه قضايا خطيرة يا إخوان، خطيرة جدا، وإن نادى بها من نادى وإن دعمها من دعمها من الناس. بل إن بعضهم والعياذ بالله، ولا مانع أن نذكر اسمه لأنه قد ضرحه الله في الدنيا، ويسأل الله عز وجل أن يفضحه في الآخرة إلا أن يتوب، وهو المدعو معروف الدواليب الذي يكتب عن هذا الموضوع أكثر من مرة، فيقول إن المسلمين فهموا النصارى خطأ. المسلمون فهموا دين النصارى خطأ. كيف يا شيخ معروف؟ قال لأن النصارى لا يقولون إن هناك ثلاثة آلهة، هم يقولون في صلاتهم نؤمن باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد. هم أهل التوحيد، إله واحد، وهذا الأب والابن وروح القدس هذه مجرد صفات على قانون صفات هذا الإله. والمسلمون يصفون الله بصفات كثيرة، فما في فرق، شيء واحد، دين واحد. أي من الذي فهم خطأ؟ المسلمون هل هذا فهم فهموه؟ عندما نقول نحن إن النصارى يعبدون ثلاثة، أو يقول إن الله ثلاثة، ثالث ثلاثة، نحن فهمنا هذا الكلام فهم في الباطل، طبقناه فهمنا غلط، فمن الذي قاله؟ الله؟ إذا من اللي كان فاهم غلط؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إذا هذا إما أحد أمرين، إما أن يكون الدكتور معروف كاذب وهو كاذب لا شك في ذلك ولا ريب، وأما أن يقول الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، هو الذي أثر على النصارى وقال إنهم يقولون وهم لم يقولوا، لأن الله تعالى ماذا يقول؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا كلام الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. سبحان الله، هذا كلام الله، يقولون إنه إله ويقولون إن الآلهة ثلاثة، وهذا كلام رجال دينهم وكنائسهم أيضا معروف. لكن هذه النغمة الجديدة، هذه النغمة ما ظهرت إلا قريبا، بدأوها في أوروبا ثم قدروها لنا نحن هنا يسخر منا، لتبقى الحرب الصليبية المستفرة. لأن الحرب الصليبية المعلنة عندما جاءوا في المرة الأولى يحملون الصليب هكذا في أيديهم، هزمناهم، خربناهم، غلبناهم، هذه المرة حذروا أنفسهم وحذروا أتباعهم من حمل الصليب، لا نحمل الصليب، لكن يحملونه في قلوبهم، أما أمامنا لا يظهرونه، وإلا فهي صليبية، فلو أظهروها لانبرى وتأهب لحربهم جميع المسلمين، لكن يأتون باسم الإنسانية، وباسم الأسرة الدولية، وباسم التعاون، ولكن يحققون نفس الأهداف التي كانوا يريدونها أيام الاحتلال الصليبي الأول أو الاحتلال الصليبي الأخير عندما كانت المواجهة مواجهة عسكرية حربية. وهذه الخطة الخبيثة حتى تكونوا على علم بها، أول من ابتدأها هم اليهود الذين كانوا في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالذات في أيام الرئيس روزفلت ثم من بعده، عندما كانت الحرب العالمية الأولى عندما نكبت، وتعرض اليهود بعد ذلك أيام هتلر لضغط، وهم أهل لذلك لأن جورج واشنطن الذي أسس الولايات المتحدة الأمريكية كتب وثيقة ما تزال محفوظة في أمريكا موجودة إلى اليوم، يحذر أبناء أمريكا من دخول اليهود إلى أمريكا. يقول إذا أردتم أن تبقى هذه البلاد لكم بخيراتها وبطيبها وبحياتها وأن تعيشوا حياة حرة سعيدة إلى آخر ما أوصاهم به، فلا يدخل يهودي إلى هذه البلاد. والوثيقة ما تزال محفوظة إلى الآن ومعروفة عند الأمريكيين. لكن دخل اليهود، وكما تعلم كيف الآن يعبث اليهود في أمريكا وبغيرها. فعندما اشتد تأثير اليهود على السياسة الأمريكية ولا سيما أيام روزفلت ثم ما بعده، وبلغت ذروتها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في أيام أيزنهاور الذي كان قائدا لجيوش البلغاء في الحرب العالمية الثانية، في ذلك الوقت برزت الشيوعية قوة دولية كبيرة. وكما تعلمون الشيوعية كيف كادت أن تسيطر على العالم، ولم يكد يبقى أي بلد في العالم إلا وفيه حزب شيوعي يخطط ليسيطر على هذه البلاد. وأعلن الشيوعيون في كل مكان أن الشيوعية هي دين المستقبل، وأن الوصول إلى الشيوعية حتمية، بمعنى أنه ليس هناك أي فكاك ولا فرار، قدر مقدر حتمية، كل الأمم سوف تصل إلى أن تكون الشيوعية حتما. هذه مسيرة التاريخ وحقائق التاريخ كما تقول وتقول بها الاشتراكية العلمية التي قررها إنجلزمان، ليس هناك أي نقاش. وكانوا يخططون لأن تكون في الستينيات، يعني الميلادية من 1960 ولا يأتي 1970 إلا وأصبح العالم كله تحت قبضة الشيوعية. من العدو لهم؟ الرأسماليون الأمريكا، واليهود هنا وهنا، اليهود هنا وهنا يرفعون من الطرفين. المجلس السوفيتي الأعلى كان أكثر من ثلثي أعضائه من اليهود في تلك الأيام، واليهود سيطرته في أمريكا واضحة لا تحتاج إلى تدليل ولا بيان. لكن كانت العداوة بين هذين المبدأين الرأسمالية والشيوعية. فحينئذ أمريكا ليس لديها عقيدة يمكن أن تجعلها تقف سدا في وجه الإلحاد الشيوعي، ليس لأنه إلحاد ولا شيوعية، هي تسمح بالإلحاد في بلادها ما يهمها الإلحاد، لكن خشية على أوروبا الغربية بالذات من السيطرة الشيوعية. فتبنت الولايات المتحدة الأمريكية وتبنى اليهود من ورائها تلك العملية الخبيثة أو الدعوة الخبيثة التي تقول بتوحيد العالم المؤمن بالله كما يزعمون للوقوف في وجه الشيوعية. كيف العالم المؤمن بالله؟ أول ما اهتموا به ومن أكثر ما اهتموا به أنهم حلوا الخلاف بين اليهود والنصارى. كيف حلوا؟ بطريقة مضحكة تثير السخرية من كل عاقل. قرروا أن يعقد مجمع مسكون، المجمع المسكون يعني مجمع العالم نسبة للمسكونة وهي الأرض، لأن عندهم مجامع خاصة بالأقاليم ومجامع مسكونية يعني مجامع عالمية تعقدها الكنيسة. قرروا أن تعقد الكنيسة تجعل الكنيسة مجمعا عالميا، ويجتمعون ويبرئون اليهود من دم المسيح حتى تزول العداوة بين اليهود وبين النصارى، ودينهم بأيديهم كما قال الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يقررون هذا من الدين من الدين، هذا نلغيه نلغيه، نضيف نضيف، وإن خالفنا في التوراة والأنجيل. حتى بالأحكام، الطلاق حرمته الكنيسة الكاثوليكية إلى الآن حرام عندهم، لأنه في دينهم حلال مشروع. مثلا الخنزير حرام وأحلوه، التماثيل والصور حرام وأحلوها، هكذا يسرعون كما يشاءون. يعني ليست مخالفات، ليست مجرد مخالفات، يخالفون دينهم لكن يسرعون ويحلون ويحللون بخلاف كتبهم، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم المعروف الذي أراده العلماء بتفسير هذه الآية، عندما قال: يا رسول الله ما عبدناه، ما عبدناه، كيف هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ما عبدناه؟ قال: أليسوا يحلون لكم الحرام ويحرمون لكم الحلال فتتبعون؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. طيب غيروا في الشرائع، بدلوا، لكن المصيبة الكبرى التي تثير السخرية في الحقيقة أنهم غيروا أعظم قضية في دينهم. يعني لو أي إنسان الآن افتح على إذاعة الإنجيل، قوة الإنجيل من السودان، من الحبكة، من مونتي كارلو، من بيروت، وهي إذاعات كبيرة جدا، ويقرأ في الأنابيب أكبر قضية في دين النصارى التي يكررونها كل ساعة وكل حين، هي قضية صلب عيسى عليه السلام، وأنه قتل وصلب ليخلص الناس من الخطيئة بزعمهم تعالى الله عما يقولون أنه ابن الله، أنزله الله، أنزل ابنه الوحيد ليقتل ليخلص الناس من خطيئة آدم. فلهذا تعالوا أيها الناس إلى الخلاص وآمنوا بيسوع. هذا الكلام دائما يعني تكرار مستمر في إذاعة الإنجيل في كلامه. طيب عندما يعرفون هذه العملية بالتفصيل، كيف قتل المسيح في الأناجيل نفسها، يقرؤونها في الإذاعات وذا، وفي قد ترجم الإنجيل إلى كم؟ إلى كم ترجم الإنجيل؟ إلى 1200 لغة، 1200 لغة الإنجيل مترجم، يعني جزء عظيم جدا غير الإذاعات. كل هذا يقرؤون ويسمعون فيه الناس كيف قصة الصلب، كيف أن اليهود قبضوا على المسيح ورئيس الكهنة أخذه وسلمه إلى القائد الروماني قائد المئة، وقال له: هذا ضد قيصر، هذا يعني يريد أن يقول كذا في قيصر، ونحن نحن من أتباع قيصر. يعني سلموه اليهود، سلموه إلى الرومان، وأشرفوا بأنفسهم على القتل حتى يقوى في أناجيلهم، وهي تكذب بعضها بعضا، يختلف بعضها عن بعض، أن الحاكم الروماني قال لهم: هذا من دينكم، هذا من جنسكم، تفعلوا به ما شئتم. يعني الحاكم الروماني حاكم سياسي، اليهود يقول: هذا واحد منا وعده وفعل وفعل وظل وابتدع، فيقول: هذا من دينكم. يعني ما هي قضية، ما تهمني كإنسان سياسي، ما تهمني القضية دي، أنتم حاكمين زي ما تبغوا. فلكي يوقعوه، لكي يقتله هو، قالوا: إنه يعادي قيصر، وإنه لا يعترف بحكم قيصر، حتى ينحرج. إذا أصبحت القضية سياسية، إذا أنا لازم أقتله. فحتى سلموا له، هكذا تقول الأنجيل، سلموا له، ثم جيء به في الليل وجاءوا بالمشاعل واجتمعوا وقلب. وبعد ذلك يبدأ النواح والبكاء، وكيف قلب، وكيف أمري، وكيف رأت مريم المجدلية، وكيف وكيف وكيف. وقد أخبر الله تبارك وتعالى وقوله الحق: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هذا في الأناجيل. ولذلك كل نصراني في الدنيا فإنه كان أعدى عدو لليهود. حتى يهود الأندلس كمثال، أيام المسلمين موجودين، بل الله المستعان مكنوهم حتى صار منهم وزراء، ولذلك نُخِذوا بالأندلس. فلما سيطر النصارى على الأندلس أصبحت اسمها أسبانيا، قُتلوا وقُتِل بهم فتك البريع. فهربوا إلى أين؟ إلى أين هرب اليهود؟ إلى الدولة العثمانية، وأقاموا في مدينة سبانيس وما حولها. وهنالك تجمع اليهود وخططوا للقضاء على الخلافة وعلى الدولة العثمانية. أما المجرمون قتلة مقتصوا دماء، لا عهد لهم ولا أمان ولا ذمة. لكن في كل العصور النصارى يضطهدون اليهود أشد الاضطهاد. في جميع القرون الوسطى، في تاريخ أوروبا كله، والبابوات دائما يصدرون أوامره ضد اليهود في كل مكان. ومن العجائب التي أشبه بالنكتة أنه اجتاح أوروبا في القرن السابع عشر وباء طاعون عظيم جدا فتك بأكثر الأوروبيين في جميع الدول. فأعلنت الكنيسة البابا من روما أعلن منشورا هذا يسمونها الوباء الأسود، معروف في التاريخ الأوروبي الوباء الأسود، أخطر وباء يعني دمر الناس قضى عليهم. يقول البابا إن سبب هذا الوباء هم اليهود. طاعون سببه هم اليهود الذين قتلوا المسيح والذين يأكلون الربا ويزنون ويفعلون ويفعلون. طوال التاريخ الأوروبي حتى أنك إذا حط أي قاموس من قاموس اللغات الأوروبية يعني كلمة يهودي يعني معناها الإنسان البخيل الجشع الديوث الكافر الملحد، معناها يهودي. وأكبر شكلة يشتم بها الإنسان الأوروبي أو النصراني أن يقال له يهودي. فهذه أشياء حقائق عامة. ولكن عام 1963 يجتمعون ويصدر قرار من القساوسة جميعا بتبرئة اليهود من دم المسيح. سبحان الله، كيف هذا الكلام؟ كل هذا يكذب الأناجيل ويكذب التاريخ كله وكل شيء. لماذا؟ دليل على سيطرة الصهيونية. لأن من أحد الأسباب يا أخوان حتى تعرفوا هذه القضية وما وراءها، أحد الأسباب في هذا أن اليهود قالوا ليس لنا من حل للقضاء على النصارى وعلى المسلمين الذين هم أكبر أعدائهم على هؤلاء إلا بأن ندخل في دينهم. دخل بعضهم في دين الإسلام، ومنهم عبد الله بن سبا اليهودي كما تعلمون ماذا فعل، ودخلوا في دين النصارى وشاغول الأصلي الذي أسس دين النصارى الموجود اليوم هو أصل يهودي، فقالوا ندخل في دينهم. وعدة شرط طبعا اليهود يحرصون عليها. أولا قال لهم أحد زعمائهم التي تسمعوا الآن كونوا أطباء، كونوا أطباء، لأنكم إذا كنتم أطباء تعالجون الأباطرة والملوك والنبلاء والأشراف وأصحاب الأملاك الإقطاعية، فتؤثرون عليهم. الطبيب يحتاج كل إنسان مهما كانت درجته، إذا مرض أو مرض أحد لا يحتاج اليهودي، يأتي اليهودي فيتمكن اليهودي يأخذ الناس ويضع السم. وبعض الخلفاء كثير من الخلفاء المسلمين كان يعالجه الطبيب اليهودي ويموت. حتى قيل أن محمد الفاتح عندما فتح القسطنطينية وهزم أوروبا أكبر هزيمة في تاريخها أنهم بثوا له طبيبا يهوديا فقتله. يعني القضية مسألة من الذي يوالي اليهود؟ كيف يوالي اليهود؟ فقالوا ومن ذلك الدخول في دينهم. اليهود الخبثاء بحيلتهم دخلوا في دين النصارى لخطة، وترقوا في الدين، حفظوا الأناجيل ويكررون نفس الكلام، منافقون كذابون، حتى تمكنوا، حتى أصبح منهم البابا، البابا الأكبر في الباطن يهودي وفي الظاهر نصراني، ويأمر للكنائس بكل شيء، ويبعث المبشرين إلى جميع بلاد العالم، كل شيء قائم، لأنه من خلاله من خلال المجمع رجل مقام زعيم النصارى، وهو في الباطن يهودي. لا يريدون منه أي غرض إلا شيء واحد فقط، هو إعلان براءة اليهود أو التقريب ما بين اليهود والنصارى في جميع الأمور. نصراني متعصب إذا أحد تكلم في دين النصارى يطلع بيان كبير جدا أكبر من لو كان النصرانية الحقيقية، حتى تمشي اللعبة.
استطاعوا ان يكون عدد منهم من القساوسة الكبار او الذين برغم يسمونهم خارجين ان يكون نصرانيا وهو في الحقيقة يهود. فعند ذلك وضعوا هذه الخطة وبرأوا اليهود من دم المسيح واعلنوا القيام جبهة عالمية موحدة ضد الشيوعية. قالوا الآن ننسى الخلافات التي بيننا يهود ونصارى ننساها لنقف صفا واحدا ضد الشيوعية علما، طبعا علما ضد الشيوعية وفي السر ضد العالم الإسلامي ضد الملي الحقيقي. ولما كانت الدول أو المجتمعات الإسلامية في ذلك تلك الأيام هي أيضا تخشى وتخاف على نفسها من الشيوعية فكيف الحل؟ قالوا إذن نتعاون مع المسلمين وأنتم أيها المسلمون تنشئون مثلنا منظمات أو مجالس عليا ويكون هناك التقاء بين هذه المجالس وبين هذه المنظمات ويكون هناك حوار هذا يسموه الحوار المسيحي الإسلامي حوار مشترك عليه لنقف جميعا في وجه الشيوعية. طبعا إذا تذكرتم اندونيسيا وهي اكثر دوله اسلاميه من حيث عدد السكان حكمها الشيوعيون عده ايام قامت فيها دوره شيوعيه كبيره جدا ولكن الله تعالى قضى عليها فكادت تكون شيوعيه. السودان ايضا في نفس الفتره قام فيها انقلاب شيوعي وبقي يمكن ثلاثه ايام والحمد لله قضي عليه. الدول الاخرى يعني التي لم تصبح شيوعيه كادت ان تصبح شيوعيه او فيها حزب شيوعي وكانت الشيوعيه بذلك في الفتره التي تقابل الثمانينيات التقويم الهندي يعني من 1380 الى 1390 كانت فتره الشيوعيه تهدد كل البلاد الاسلاميه فكانت فرصه دخل اليهود والنصارى منها الى مساله تعالوا نتوحد نحن المؤمنين بالله المؤمنين بالله لنقف في وجه المنكرين لوجود الله الذين لا يؤمنون بالله. تحقق اليهود والنصارى مكاسب عظيمة من هذا. الآن بعد أن خفت مسألة الشيوعية أو ثلاثة وأصبحت الشيوعية هي نوع من رأسمالية الطبقة الحاكمة لا أكثر ولا أقل يعني دولة رأسمالية لكن الرأسماليين في أمريكا التجار أما الرأسماليين في الاتحاد السوفيتي فهم أعضاء الحزب الشيوعي والبقية لا بقرار هناك يعني في أمريكا بلا شعارات أما الاتحاد السوفيتي فهي رأسمالية لكن بشعارات شيوعية. لما هذا الموضوع انتهى ومات ماو فوستيكم وقضي على زعماء الشيوعية الكبار في العالم هلك فيه وهلك عبد الناصر اللي كان داعيه للتركية العربية وهكذا يعني ثلاثة في أكثر البلاد وأكثر دول تقريبا بقيت المكاسب الأهم التي يريدها اليهود والنصارى للترويج لهذه البدعة الملحدة وهي تخدير المسلمين لئلا يرجعوا إلى ربهم لئلا يلتفوا حول كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ولئلا يثيروا الأمة الإسلامية لمعاداتهم لأنهم يعلمون أنها إذا عادتهم الأمة الإسلامية فإنه لن يقف في وجهها أحد وهي أشد عليه من الشيوعية ومن كل داء يمكن أن يتصوروه أو عدو يمكن أن يحاربوه أعد عدو لهم هذه الأمة وإسرائيل لابد أن توجد إذا لابد أن توجد. كيف ثلاثة المشكلة؟ قالوا نبعد مسألة الدين تماما من المعركة نبعدها حتى لا تبقى يهود ومسلمون خلاص. أمريكا تمت المشكلة مشكلة الشرق الأوسط يعني كأنها مشكلة جغرافية يعني كلمة الشرق كلمة جغرافية شرق أدنى وشرق أبطى وشرق أوسط فالمشكلة جغرافية ليست دينية مشكلة الشرق الأوسط بعد أن كانت المشكلة اليهودية مثلا لا كلمة اليهود بذلك. الأمر الآخر أن أمريكا والغرب الصليبي عموما لا يتورع أن يقف في أي مجمع في أي محفل في أي قضية بالفيتو بغير الفيتو أن يقف مع اليهود مع دولة إسرائيل بكل وفاقة ووقاحة أهم ما غضب من غضب من العالم، قرارات عشوائية. لكن كيف يمكن أن هذا التأثير، تأثير هذا الوقوف العاتي الباغي أقبالي، كيف يمكن أن يخفى؟ قالوا من يحمل الطرف الآخر من القضية لا يرفع شعار الدين. يعني أمريكا لا تقول أنها تفعل هذا من باب الدين، تقول حماية للديمقراطية وحماية للحضارة. فالمسألة إسرائيل دولة ديمقراطية متحضرة في وسط بيئة استبدادية همجية، وأمريكا قد أخذت على عاتقها كما أعلن رؤساؤها دائما أنها مع الحرية ومع السلام ومع حقوق الإنسان ومع الديمقراطية في أي مكان من العالم. فهل ترضى لها إنسانيتها أن هؤلاء الهمج يقضون على هذه الدولة الديمقراطية التي نزلت في وسطهم والتي يمكن أن
أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريط
في المنطقة يطالب بأي حق إلا لأن يكون لا دينيا، وبذلك قضى على الدين من الطرفين، اختفى الإسلام من المعركة. يعني موضوع فلسطين وهو الجزئية، العداوة بيننا وبين اليهود والنصارى في جميع الميادين وفي جميع المستويات، لكن هذه قضية من القضايا. عندما قام الرافضة بهذه ثورتهم الخبيثة هذه، اليهود والنصارى معهم كانوا ولا يزالون يدا واحدة على المسلمين. عندما نجد الحرب الموجودة في لبنان دائما اليهود والنصارى والروافض ايضا يدا واحدة، جبهة واحدة على اهل السنة على المسلمين في كل البلاد وفي كل مكان، ويقدرون المسلمين بدعوى اننا كلنا نؤمن بالله، نحن جميعا نؤمن بالله. اذا لماذا تقولون هؤلاء الكفار؟ الكافر هو الشيوعي فقط الذي لا يؤمن بالله، هذا الشيوعي، وما على ذلك نحن نؤمن. وتحت كتار هذه الدعوه الكاذبه اخرجوا المسلمين من دينهم، لان من يؤمن بهذه العقيده فقد خرج من دين الاسلام، من امن بها فقد خرج من دين الاسلام عياذا بالله. وقدروهم وابعدوهم عن حقيقه المعركه ليظلوا مسيطرين عليها. المقصود يا اخوان هذه هي القضيه، هذه قضيه الايمان بالله المكذوبه المزعومه التي يدعيها اليهود والنصارى ويقدرون بها في الامه ويخرجوها عن دينها. المؤمن بالله هو من كان من امه محمد صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله الذي انزل هذا القران، هذا هو كتاب الله وهذا دين الله. من امن بهذا القران وعمل به فهو المؤمن بالله. اما ان يؤمن اليهود بعزير وباي اله يهوى وما يهوى، فيؤمن النصارى بهذا التكليف وبعباده الصليب وبان عيسى ابن الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ثم يقولون نحن يؤمنون بالله، نقول لا، هذا هو الكفر وهذا هو الضلال. ومحمد بن عبد الله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما خرج بالناس عام تبوك ساعة العسرة في ذلك الضيق والشدة إلا ليحارب النصارى، والذين كانوا في المدينة بنو قينقاع وبني النضير وبنو قريظة، لماذا؟ من الذي أخرجهم ومن الذي حاربهم؟ أليس محمد صلى الله عليه وسلم؟ فكيف يقول اليهود والنصارى المؤمنين؟ وكيف نعتبرهم من المؤمنين بالله وهم أعداء أعداء الله؟ وهم الذين قال الله تبارك وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا يمكن. وهذه المقصود، هذا المعنى الذي يجب أن نفهمه، ما يسمى الحوار الإسلامي المسيحي أو التقارب الإسلامي المسيحي، هذه من أكذب الدعاوى. ومن آمن بها وظن أنه يمكن أن يلتقي هو واليهود والنصارى على كلمة سواء غير التوحيد وغير الإيمان فهو مثلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى زعيم النصارى هرقل ماذا كتب إليه؟ محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه إلى هرقل عظيم الروم ماذا كتب له؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إيه؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذا نحن مسلمون وأنتم كافرون، هذا هو دين الله. الكلمة السواء هي التوحيد. أما أن اجتمع، هذا يقول ابن الله عيسى ابن الله وأنا أقول عيسى رسول الله، ونتفق ونمشي مع بعض ونتوحد مع بعض والكل مؤمنون بالله، وهذا والعياذ بالله هو الكفر والضلال، وهو خروج من هذا الدين وتكذيب لرب العالمين ولخاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. ومن أهدافه أن ينتشر التنصير في بلاد المسلمين، لأن إذا أقرنا بأنهم على شيء فلماذا نسمح لهم أن يفتحوا كنائس في بلادنا وإذاعات ويعملوا بكل حرية كما هو الحال الآن؟ أي البلد الوحيد في العالم الذي لا يستطيعون أن يعملوا فيه علنا هو هذه المملكة فقط. أما بقية دول العالم فيعملون فيها حتى على نيحهم موجودون، الكاثوليك، البروتستان، الأرثوذكس، أي دين أي ملة من النصارى، لأنهم شعب وقد تفرقوا وضرب الله تبارك وتعالى ذلك، ضرب قلوب بعضهم لبعض وجعل بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم الساعة إلى قيام الساعة. لكن الكل متفقون على عداوتنا وعلى ضرورة إخراج المسلمين من دينهم لإدخالهم في دينهم. ويسمون المسلمين وثنيين، النصارى الآن يسمون المسلمين وثنيين. وشاعرهم المجرم الكبير دانتي صاحب الكوميديا الإلهية التي يعتبرونها إنجيل كما يسمون إنجيل الأدب أو أول فاتحة في الأدب الأوروبي، يتكلم أنه لما دخل النار وراء النار وأنه الكاذب الباغي لعنه الله ولعن من اتبعه أن محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمون في النار رآه في النار. سبحان الله، هكذا هذا تصورهم وهذا خيالهم. وهؤلاء أحبابنا إخواننا النصارى والعياذ بالله كما يقول بعض الناس إخواننا النصارى إخواننا الأحباب، نسأل الله العفو والعافية. متى كنا إخوانا؟ فهذه هي أصول ديننا. الأصل الأول أن نؤمن بالله، والإيمان بالله هو هذا الذي ذكره الله في كتابه وذكره وعمل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ألا نعبد إلا الله. الإيمان بالله أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نوحده ونطيعه ونتبع ما جاء به ونصدق بكتبه ورسله واليوم الآخر. ولهذا نجد تدرج، يعني نجد أن أحيانا يأتي في القرآن الإيمان بالله فقط، وأحيانا يأتي الأمر في الإيمان بالله ورسوله، وأحيانا يأتي الإيمان بالله ورسوله وكتبه وملائكته مثلا، وأحيانا يأتي بزيادة اليوم الآخر. هذه كلها إن شاء الله سنأتي عليها بالتفصيل، لكن نقول كيف لماذا تأتي هكذا؟ إذا قلنا الإيمان بالله يدخل فيها الإيمان بالملائكة لأنهم عباد الله المكرمون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، إذن هذه الملائكة عباده. والإيمان بالكتب كلامه سبحانه وتعالى كتبه أنزلها. الإيمان بالرسل عباده اصطفاهم واختارهم وأنزل عليهم الكتب وأرسلهم. إذا الإيمان بالله يدخل فيه كل هذه الأمور. وإذا قيل الإيمان بالله ورسله فالحكمة ظاهرة أيضا في ذلك. لماذا؟ لأن الإيمان بالله معروف كما قلت، الإيمان بالرسل هم الذين بلغوا دين الله، عرفوا الله بالله وبينوا أن له ملائكة وأن له كتبا وأن هناك جنة ونار وكذا وكذا وكذا، فما عرفنا الله إلا من طريقه. فلهذا يجب أن نؤمن بالله وأن نؤمن برسل الله، وهذا يدخل فيه الملائكة والكتب إلى آخر. فإن فصل وطلب منا الإيمان بالله ورسله وملائكته، فلأن الوحي الذي أنزله الله على رسله إنما نزل به رسل الله من الملائكة. هذا أعظم عمل من أعمال الملائكة، وأفضل الملائكة وأشرفهم هو جبريل عليه السلام الذي هو رسول رب العالمين، الروح الأمين والرسول الأمين إلى من يصطفيهم الله تبارك وتعالى من عباده من بني آدم من خلقه. فإذا الإيمان بالله ورسله وملائكته لهذه منها هذه الحكمة وهذه العلة ظاهرة. فإذا أضيفت الكتب فلأن الكتب هذه هي النور الذي أنزله الله تبارك وتعالى بواسطة هذا الملك إلى هذا الرسول، فكلام الله سبحانه وتعالى وحي الله ينزله بواسطة هذا الملك إلى هذا الرسول، هذا الوحي هو كتب الله وهو كلام الله، إذن يجب أن نؤمن به. إذن أيضا عرفنا الحكمة أننا مطالبون بأن نؤمن بالملائكة وبالكتاب بالكتب. فإذا ذكر اليوم الآخر فلأهميته ولأنه الغرض والأساس، لأننا نحن في هذه الحياة إنما بعث الله تبارك وتعالى إلينا رسله وأنزل كتبه وواسطة ملائكته لنتجنب غضب الله وناره في ذلك اليوم. نؤمن بذلك اليوم، وإن لم نؤمن به فلن نؤمن. من لم يؤمن باليوم الآخر فليس مؤمن بالله، وكل أعمالنا في هذه الدنيا صلاحها يتوقف على الإيمان بالآخرة، وفسادها بسبب عدم الإيمان باليوم الآخر. إذا أصول الدين عندنا هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. كم أصل؟ خمس. ففي حديث جبريل كم ذكر؟ ستة أركان الإيمان. إيش الركن الزائد؟ أيوه القدر. طيب لماذا؟ يمكن أن نبكي القدر في أحد هذه المسؤول؟ القدر تحت أي أصل يدخل؟ الإيمان بالله. لماذا؟ هذا هو يعني مراتب القدر ترى ناقلها اللي هي كم؟ الأربع مراتب. العلم علم من؟ والكتاب من الذي كتب؟ والمشيئة مشيئة من؟ والخلق خلق من؟ إذن هذا إذن الإيمان بالقدر هو في الحقيقة هم تضمن الإيمان بالله. أفرد في حديث جبريل لأهميته أيضا لأهميته، وقد بيناها وقررنا ذلك فيما مضى والحمد لله في مباحث القدر. لكن هذه الأصول الخمسة يعني صح ذلك ولا بأس، الأمر لا حرج فيه اصطلاح. هذه هي أصول الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى على جميع المرسلين، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والشيخ الشارح رحمه الله يقول هذه الأمور من أركان الإيمان. قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فذكر في هذه الآية أربعة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهي الآية قبل الأخيرة من سورة البقرة التي ورد في فضلها ما ورد. وفي الآية وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. إذن هنا ذكر كم أصل؟ الخمسة كاملة. فزاد الإيمان باليوم الآخر لأهميته، بل قدمه بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم قال فجعل الله، يقول رحمه الله فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة، وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين. من يؤمن بهذه الجملة هم المؤمنين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجدادكم أو إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم أو إلى قلوبكم وأعمالكم إذا صلحت واستقامت. فليست العبرة بالتولي، ليست العبرة مجرد أن القبلة تكون، لأن هذه الآيات تدرك بعد آيات القبلة، ليست العبرة بأن تكون القبلة جهة البيت المقدس أو الكعبة، العبرة في الطاعة. فإن أمركم الله أن تتوجهوا إلى كذا فتوجهوا، أطعتموه فلكم الأجر، وإن حول القبلة فتحولتم أطعتموه فلكم الأجر. والعبرة بيد الإيمان الأساس، وما عدا ذلك فهو تبع له. فهذه هي الجملة. ثم قال كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة، الكافر من كفر بهذا، كما قال في آخر سورة النساء قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن المؤمن مطالب أن يؤمن بهذه الخمسة، ومن كفر بهذه الخمسة فهو الكافر. هذا هو المعيار وهذا هو مقياس الإيمان. نحن إن شاء الله سبحانه وتعالى سوف نفصل معنى الإيمان والخلاف فيه ونشأة الفرق التي خالفت الإيمان تفصيلا كاملا بإذن الله، لكن هذا عندما نأتي إلى الفقرة التي بعد هذا وما بعدها إن شاء الله. نشرح لكم معنى الإيمان من حيث هو مصطلح شرعي، لكن المقصود هنا نحن فقط إيش نقصد هنا؟ بيان أن هناك أصولا إيمانية خمسة هي الأساس في كتاب الله وفي دين الله، وأن الفرق الضالة وضعت محلها أصولا أخرى سوف نبينها إن شاء الله. يعني أصول الدين عندنا هذه الخمسة، وأصول الدين عندهم أشياء أخرى، وأصوله بمعنى أركانه وأساسه الذي يقوم عليه البناء. ولهذا يعني لما ذكر حديث جبريل هنا سنشرحه إن شاء الله بعد التفصيل. قال وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته حديث جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الحديث العظيم الذي هو من أعظم الحديث التي رواها النبي صلى الله عليه وسلم وقالها، وهو الحديث المتفق عليه. هو في الحقيقة هناك اختلاف في الصحابي الذي رواه، كما هناك اختلاف في ألفاظه. فأما الإمام مسلم رحمه الله فإنه رواه في أول صحيح عن من؟ لا مسلم، عن عمر، عن عبد الله بن عمر، عن عمر رضي الله تعالى، وهي أتم الروايات، أتم الروايات عن جبريل هي التي في صحيح مسلم، فقد رواها غيره بروايات أخرى بأسانيد صحيحة كالإمام الحاجر بن منده في كتاب الإيمان. وسوف نذكر لكم إن شاء الله تعالى تفصيل الفروق بين هذه الروايات إن شاء الله، يعني الفروق التي نحتاج إلى أن نعرف الفصل. وأما الإمام البخاري رحمه الله فإنه رواه بلفظ أوجز وأقصر من حديث أبي هريرة. نعم. هذا هو حديث جبريل عليه السلام، وقد ذكرنا لكم أهميته. ما أدري إن كان أحد يذكر منكم شيء من أهمية حديث جبريل تذكرون هذا الصلاة؟ يعني هل مما يدل ويبين أهمية حديث جبريل عليه السلام على جميع الأحاديث في باب الإيمان وفي غيره؟ ذكرنا هذا. نعم أحسنت. الأول شيء كما هو واضح منه أن جبريل عليه السلام جاء بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس عنده وحوله حوله الصحابة وهو يسأل ويصدق. وهذا النوع من القراءة يسمى إيه؟ النوع من الحديث يسمى إيه؟ العرض. العرض على كثير. يعني الإمام البخاري رحمه الله ترجم لذلك، يعني معنى أنك إذا حفظت كتابا أنت حفظته وأتقنته مثلا، فإن كيف يمكن إيه؟ أنك تأتي العالم يأتي ويسأل المتعلم أو يسأل التلميذ فيستعرض عليه. المقصود إيه؟ أن هذا أعلى درجة من درجات الوحي وأهمية هذا الدين، بحيث لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان ستة مثلا، أن تؤمن بالله وملائكته والإسلام خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة إلى آخره، والإحسان وأن مثلا ركن واحد، يعني لو قالها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا حديث عظيم لا شك، وكلامه صلى الله عليه وسلم كله حق، لكن مجيء جبريل عليه السلام وسؤاله له هذا زيادة أقوى وأعظم، وخاصة عندما دخل جبريل عليه السلام وجاء كما يقول عمر رضي الله تعالى عنه بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذه يعني رجل منظره مهيب بهذا الشكل والكل يتعلم من هو. ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يسأله أخبرني عن كذا ويصدقه، فعجبنا له يسأله ويصدقه يا محمد أخبرني عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدع سبحان الله، هذا ليس أعرابيا جاء من البادية، الأعراب شكلهم مظهرهم غير هذا المظهر، أسئلتهم غير هذا السؤال، ثم إذا سألوا يصدقون، والأعراب ما عندهم علم. طيب هذا ليس من علماء الصحابة، الصحابة معروفون كلهم متعارفون، لكن هذا غريب جدا. ثم يأتي السؤال الثاني والثالث، فلما ذهب أتدرون من الرجل؟ الله ورسوله أعلم، ما عرفنا. قال هذا جبريل. جبريل سبحان الله، يعني انظروا كيف شعورنا نحن في آخر الزمان عندما نحس لو أننا رأينا جبريل عليه. كيف الصحابة على قوة إيمانهم الذين كانوا في الجاهلية والشرك والضلال يعبدون الأصنام ويأكلون الميت ويقطعون الأرحام ويفعلون ويفعلون، وأوقدهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وقد كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان حتى جاءه جبريل ونزل عليه. كيف هذا الرسول الملكي؟ كل إنسان بدا يستعيد إذا كده كيف كان كلام جبريل؟ كيف كان منظر جبريل؟ كيف كان سبحان الله؟ طبعا ليست هذه صورته التي خلقه الله عليها، وإنما هو وهذا يأتي إن شاء الله تفصيل الملائكة أعطاهم الله القدرة على التشكل بأي صورة، لكن المهم أنه جاء على أنه من هو من؟ هو جبريل، ولكن جاء في صورة بشرية. ومن أهمية هذا الحديث أنه جاء إليه في آخر عمره صلى الله عليه وسلم بعد انصرافه من حجة الوداع، فقبيل موته بضع وثمانين ليلة ويوم، يعني اكتمل الدين في شيء من الوداع، في شيء من السؤال عن أمر قد تم واكتمل. لو نزل قبل ذلك في سنوات الحج ما فرض مثلا، الشرائع لم تكتمل، إذن يكون مثل الأحاديث الأخرى في الإيمان التي سوف نغسلها إن شاء الله تعالى، بعضها فيها ركنان، بعضها فيها ثلاثة أركان، بعضها فيها أربعة أركان متقدمة، لكن هذا الحديث شامل وعام. وفي آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم وجاء جبريل بنفسه، ومن هنا كان هو أشرف وأفضل حديث روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه، هذه الأصول أي الأصول الخمسة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. لم يؤمن بها الإيمان الذي يقبله الله إلا أتباع الرسل. هذه قضية مهمة، من يؤمن بالملائكة أو بالله أو بالكتب من غير اتباع الرسل وبعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم اتباع له وحده، فهؤلاء لم يؤمنوا بالله على الحقيقة، ولا عرفوا الله، ولا آمنوا برسل الله، ولا بكتب الله، ولا بملائكته، ولا باليوم الآخر على الحقيقة. ولذلك كل من آمن بهذه الأمور عن غير طريق الرسل ضل ضلالا بعيدا. وأخذ رحمه الله يمثل لأكبر وأوضح نموذج للأعداء، للمخالفين لمنهج الرسل. فقال: واما اعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفه واهل البدع فهم متفاوتون في جحشها وانكارها، واعظم الناس لها انكارا الفلاسفه المسمون عند من يعظمهم بالحكماء. الانسان بقدر مخالفته لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، بقدر مخالفته لما جاءت به الرسل، يكون ايمانه ناقصا غير حقيقي بهذه الاركان حتى يكون، او هذه الاصول حتى يكون بعيدا بعدا كليا عن الايمان بها. فما هو شان الفلاسفه؟ الفلاسفه هنا نقف عند قضيه مهمه. الفلاسفه ليسوا منكرين لوجود الله، يعني لن يعهد عن امه من الامم او طائفه معروفه من بني ادم انها تنكر وجود الله انكارا كليا، وانما ظهر على الالحاد الخبيث ظهر في القرون المتاخره وعلى ايدي شواذ معروفين معينين وردود فعل معينه لا داعي الان ولا وقت لتفصيلها. لكن حتى الفلاسفه، المقصود ان الفلاسفه الاولين لم يكونوا ينكرون وجود الله انكارا كليا، يقولون ليس هناك اله، وانما كانوا يفسرون الايمان بالله وبالملائكة تفسيرات بعض. ومن هنا تعرض الشيخ رحمه الله هنا للفلاسفة الإسلاميين، يعني كلام الشيخ هنا عن أي نوع من الفلاسفة في الحقيقة؟ الفلاسفة الإسلامية، يعني المنتسبين للإسلام، وإلا فالإسلام ليس فيه فلسفة، لكن المنتسبون للإسلام من الفلاسفة هم الذين ينفقون ويمثلون على المسلمين ويقولون نحن نشرك نؤمن بالله لكن الله كذا وكذا، نؤمن بالملائكة لكن الملائكة عندنا كذا وكذا، نؤمن بالقرآن لكن القرآن عندنا كذا، على ما سوف نفصله إن شاء الله. أما غيرهم فلاسفة كل دين بحسبه، فلاسفة اليهود لهم نظريات فلسفية تقارب اليهودية أو تأخذ من اليهودية، فلاسفة النصارى لهم نظريات فلسفية تأخذ من النصرانية وتقاربها. يعني مثلا التثليث، التثليث شعار النصرانية أن الله ثلاثة كما ذكرنا. الفلسفة الأوروبية لم تستطع التخلص من ثلاثة التثليث، يعني هيجل جعلها ثلاثة وفلسفة ثلاثة، يعني النقيض الضد النقيض أو الشيء ونقيضه والقوة الثالثة ثلاثة، يعني من رسوخ التثليث، وهم لا يؤمنون بدينهم لكن القضايا عندهم أصبحت ثلاثية والنظرة ثلاثية لا تنفك، وهكذا مع أنهم فلاسفة يعني أهل دينهم يكفرونهم. وكذلك الفلاسفة الإسلاميون أهل دين لا يكفرونهم لكن لا يستطيعونهم أن ينكروا دينهم أن يكونوا مثلها بالمسلمين، لاحظتم كيف؟ ومن هنا يتفكرون بالإسلام ويدعون. سوف نفصل